إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. هذه الفقرة إخواني في الله مع صغر حجمها إلا أنها اشتملت على عدة مسائل، فيها ذكر شيء من سمة وصفة المبتدعة. فقوله رحمه الله تعالى: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فيه أول مسائل هذه الفقرة ونلخصها في ثلاث مسائل. المسألة الأولى الحذر، الحذر من أهل البدع. مر معنا موقف أهل السنة والجماعة في التعامل مع المبتدعة، وأنه بالإجماع أنهم يعاملون على بدعتهم وعلى بدعهم التي أفشوها في مجتمعات المسلمين، وذلك بهجرهم وعدم مجالستهم. ونقولات عن سلفنا كثيرة مستفيضة في هذا الباب، والإجماع قد حكي، الإجماع قد حكي في هذا الباب على ضرورة المباينة من أهل البدع وترك الكلام معهم حتى يرجعوا إلى السنة، وأن يتركوا ما اقترفته أيديهم من الضلالات التي أحدثوها في دين الله جل وعلا. لكن ربما المسلم قد يضطر أحيانا إلى اللجوء أو الاستعانة أو الاحتكاك بأهل البدع، كان تكون مثل ظروف المعيشة في عمل ما، تعمل في مكان ما قد تجتمع مع مبتدعة، أو أن يكون رجل يريد أن يطلب العلم فما وجد علما إلا عند رأس من رؤوس المبتدعة، وهكذا قل في سفره في ترحاله ونحو ذلك. قد هناك يكون اجتماع لا إرادي مع المبتدعة، فما العمل؟ هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال فاحذر. إذا الأصل عدم المصاحبة، الأصل عدم المجالسة، العصر المباينة من مبتدعة، لكن إن لجأت وإن اضطررت يا عبد الله يا الاحتكاك بهم فعليك بالحذر، كن على حذر، كن على حيطة من مبتدعة، فإنهم أهل غدر وأهل شر وأهل خيانة. بل المؤلف رحمه الله تعالى كما نقع البربهاري رحمه الله تعالى أنه شبه المبتدعة بأنهم كالعقارب، إذا وجدوا فرصة سرعان ما لدغوا، إذا وجد فرصة سرعان ما لدغ. فقبل أن يلدغ يا عبد الله كنت أنت محتاط، ويكفينا تكفينا المآسي التي وقعت على الأمة المحمدية من جراء الخيانات التي افتعلها المبتدعة. لا زال التاريخ يحكي تلكم المجزرة العظيمة الهائلة التي وقعت في الخلافة العباسية في أيام هولاكو، أيام التتر، عندما اكتسح ذاك الجيش الضخم العرمرم على أرض العراق في زمن العباس، في زمن العباسيين، فسفكوا فيها الدم الحرام، قتلوا وشردوا ونكلوا بالمسلمين حتى بلغ عدد الضحايا كما ذكر ذلك جماعات من أهل التواريخ أنه يقدر عدد من قتل من المسلمين في أيام هولاكو والتتر بأكثر من 1,000,000 مسلم، عدد ضخم جدا. ومن نظر ولو قراءة سريعة لما سطر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عن هذه المجزرة وما تبعها من أهوال لا يرى الشيء العظيم. هذه المجزرة ما الذي كان سبب في فتحها وإدخالها على بلاد المسلمين؟ الخيانة والمكر من المبتدعة، من أمثال ابن نصير الدين الطوسي الرافضي، وهكذا العلقمي الرافضي، كانوا في تحت دولة إسلامية ومكنوا من القيادة والريادة والسلطة، لكن لم تتخذ الاحتياطات منهم. كان الأصل على من ولى مثل أمثال هؤلاء أصلا لا يولون، والأصل أن المبتدعة ما يمكنون من بلاد المسلمين، لأن هذه مأساة، هذه النهاية الغدر والخيانة. فكان ينبغي على ولاة الأمور إذا ابتلوا كان هناك خبرة عند المبتدعة فإن مكنوهم بحيطة وحذر ومراقبة ومتابعة، لكن لما ترك مثل العلقم يفعل ما شاء في الدولة وقصته طويلة استطاع أن يوعث الجيش العباسي ثم التواصل مع التتر مع هولاكو وغير هؤلاء حتى سولوا وسوقوا لهم القرب من بلاد المسلمين، ثم أعطوهم الضوء الأخطر في اقتحام بلاد المسلمين، فوقعوا ووضعوا السيف على أمة محمد عليه الصلاة والسلام فقتلوا المئات الألوف من البشر من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد. هذه أخوان يعني عبرة أنك يا عبد الله تحتاط، أنك إن ابتليت بالمبتدعة فكن على حذر، لأنك إن ابتليت مثلا أو هناك أمر اضطرك إليهم أنك تشرح لهم الصدر وأن تفتح لهم الباب وأن تأتي لهم بكل شيء. لا يا عبد الله، إن احتجت إليه مثاله تحتاج إلى شيء من معاونة منهم فكون على حيطة، كون على حذر. بل حتى يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: لا تشاور صاحب بدعة في دينك، لا تشاوره، لا تؤمنه، وإن كان على عقل لكن هو ليس محل مأمن. وهكذا قال فضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: لا تأتمن صاحب بدعة، أهل بدع لا يؤتمنون، فإنما الحيطة الأصل يا عبد الأصل أنك تفارقه لا تجالسه وحتى يترك ما عليه من البدعة والضلالة ويتوب من فعله المشين من الضلالة وإخراج الناس من دينهم الحق، هذا الأصل. لكن إن ابتليت يا عبد الله فعليك بالحذر، عليك بالحيطة، وهذا تحتاط منهم ولا تفتح لهم المجال ولا تمكن لهم من قلبك ولا كذلك من دنياك. المسألة الثانية متعلقة بهذا الباب في قوله رحمه الله تعالى: فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر، فيها فائدة ثانية وهي سمة من أعظم سمات المبتدعة وهي السرية والكتمان، وهذا يعتبر الفيصل بين منهج ومذهب أهل السنة وبين مذهب المخالفين من أهل البدع والأهواء. من هذه الفواصل ومن هذه الفوارق الظهور والكتمان. أهل السنة يرون أن الأصل في دعوتهم الوضوح، الأصل في دعوتهم أو البيان، الأصل في دعوتهم الجهر، هذا الأصل في دعوتهم. وإن احتاجوا إلى كتمان شيء فإن ذلك في أشياء ضرورية وعند الحاجة وتحت مشورة العلماء إن احتاج لذلك، ولا الأصل أن دعوتهم ما يحتاجون للسرية، دعوتهم واضحة. لماذا؟ لأنك ما في دعوتهم، ما في ألسنتهم، ما في كتاب الله جل وعلا مسطر الدعوة إلى التوحيد، إلى العقيدة الصحيحة، إلى اتباع السنة، إلى الأعمال الصالحة، إلى الأخلاق، إلى كل ما فيه خير للعبد في دينه ودنياه، فإن الدين يدعو إليه، فمن ثم أهل السنة يدعون إليه، هذا الأصل في دعوتهم. بل قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه مبينا دعوة أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية، قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين، هم ظهور، بخلاف المبتدعة هم على خلاف ذلك. الأصل في دعوتهم الكتمان والسرية والاختباء، وعندما يسمى بالخلايا السرية أو الحلقات السرية، ما يسمى بما وراء الكواليس وما خلف التهاليس، وهذا الأصل في المبتدعة أنهم يخفون، ما أحد يستطيع أن يصرح بكل شيء. إن جئت لأي فرقة، إن جئت عند الروافض بل من أصول دينهم الكتمان، عندما يسمى التقية عبارة عن أعظم كتمان الدين. يرون أن دين الشيعة ودين الروافض لا يقوم إلا على التقية. ما هي التقية؟ هو أنك تخبئ دينك، لا تظهر شيء من دينهم أمام العامة، وإنما تخبئ وإنما توري، تحدث بأشياء بخلاف ما تظن. وهكذا قل في الخوارج، وقل كذلك في جماعات الظالم المعتزلة، كل هؤلاء متى ما كانوا في زمن مع المسلمين فإنهم يخفون عن الناس الكثير والكثير من اعتقاداتهم، وهم يرون هي أصل، هذه الأشياء اللي أخبوها هي الأصل. فنسمع في هذه الجماعات المعاصرة من جماعات القتال والجهاد وأصحاب التحزب أن ما من فرقة بريئة من الحلقات السرية، بل لهم كتب، لهم منشورات، لهم كذلك رسائل في أنهم يحثون على إقامة مثل هذه الحلقات، وهي الحلقات السرية والخلايا السرية، وما دروا أن هذا من صفة أهل البدع. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: إذا رأيت قوما يتناجون من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. قال عمر بن العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما، في رواية إذا رأيت الخاصة يتناجون من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. لماذا أخي تأخذ زمرة من الناس أو تأخذ نخبة من المجتمع كمن يشترط أن يأخذ أصحاب المناصب أو المثقفين أو يأخذ من كان في حال الشببة يأخذهم إلى تحت زوايا في بيته وفي غرفته أو في البراري أو في الصحاري، ثم يأتي ببعض الأوامر والنواهي؟ إيش هذا؟ هذا ضلالة. يعني دين الله ما يحتاج إلى سر يا عبد الله، في بيوت الله عندك المساجد تكلم بما شئت، أمر الناس بطاعة الله، أمر الناس بما أمر الله جل وعلا من التوحيد والعقيدة والفقه والتفقه والعلم، وحذر مما حذر الله، فما تحتاج إلى السرية أصلا. لكن ما يفعل ذلك إلا من كان في قلبه شر. بل الأدهى من ذلك، الأدهى أن أهل البدع ليس فقط يخفون بدعتهم، بل لو ربما أظهروا بخلاف بدعتهم. هذا المشكلة وهذا هو النفاق، هذا هو النفاق. يعني المبتدع عنده بدعة قد يخفيها، لا يظهر للناس، لا يظهر أبدا، يسائر الناس والبدعة في قلبه مخفية، هذا نوع من أنواع الضلال. لكن أخبث من هذا الضلال أنك تحدث بخلاف ما تعتقد، تأتي بالنقيض، وهذا كثير من المبتدعة. جاء عند أن جماعة من الناس دخلوا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فقالوا: يا ابن عبد الله، يا ابن عمر، إن ندخل على أمرائنا، يدخلون على الأمراء، على الحكومة، على السلطة، ندخل على أمرائنا فنقول لهم فنقول لهم فنخرج فنتحدث بخلاف ما ذكرنا لهم، أي أمامهم بالكلام الطيب: يا ولي الأمر، يا سعادة الرئيس، كلام الطيب نعطيه ولاية. قال: فإن خرجنا أظهرنا لهم بخلاف ما نقول. قال عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه: قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نفاق، أنك تماشي الناس بوجه وتبطن وجه آخر، فهذا هو النفاق. فالأصل إخواني في الله أن من أعظم ما يميز دعوة أهل السنة والجماعة من دعوة المخالفين الوضوح، الظهور، البيان. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، واضحة لا فيها لبس ولا غموض ولا خفاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا في قول رحمه الله تعالى، قال: فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. الفقرة الفائدة الثالثة والأخيرة في هذه الفقرة، وهي في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذر. فيه فائدة، وهو أن للمبتدع علامات، للمبتدع علامات تظهر، وهذا في قول قال: إذا ظهر لك، ظهر لك من إنسان شيء من البدع. إذن نستفيد من ذلك أن للبدع ولأهل البدع علامات، وهذا الذي ذكره العلماء كما ذكر ذلك أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى، ذكر في عقيدته، قال بأن أهل البدع علاماتهم ظاهرة بادية، أهل البدع علامتهم ظاهرة بادية. فأهل البدع لهم علامات تظهر ولهم علامات تبدو للناس، وهذا إخواننا فيه يجرنا إلى أمرين اثنين، إلى أمرين اثنين. الأمر الأول، هذا فيه دلالة على أن من كان من أهل السنة عليه أن يتعرف ولو أقل شيء على رؤوس المسائل التي تفرق بين أهل السنة وأهل البدع. الكثير من الناس إخواني في الله ربما ما يعرف شيء عن الفرق أبدا، لربما يرى أن كل من صلى معه في المسجد هذا مسلم، هذا سني، وهذا أخ له، مع أنه قد يصلي في مسجده الباطني وهو مرتد، إسماعيلي، قدياني، قد يصلي معه رافضي، شيعي، خارجي، معتزلي. هؤلاء ليسوا سواء، ليسوا إخوانك في الدين. هؤلاء صحابة تعاملوا معهم، منهم من كفروه، ومنهم من أضلوه، ومنهم من قاتلوه. فلا بد لأهل السنة جميع الناس. وكلمة سنة ليست هي خاصة بفئة دون فئة، بل كل من رضي بالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن كتابا فهذا هو السني على الأصل ما لم يقترف بدعة. فالسني لابد أنك تتعرف على علامات المبتدعة، تعرف من هو الرافض ما علاماته، من هو الخارجي ما علاماته، من هو المرجئ ما علامته، تحول أقل شيء قروس. لأن كيف ستفرق عبد الله؟ لو قال رجل يقول لك، تقول له يا أخي ما تقول في المبتدعة، تقول أعوذ بالله من البدع، نعوذ بالله من أهل البدع، أبرأ يا الله من المبتدعة. تقول طب كيف تعرف المبتدعة؟ يقول والله إن جاء وقال أنا مبتدع طردته. وش هل تظن أن المبتدع يقول أنا مبتدع حتى يصرح أمامه أنه مبتدع؟ من هذا الغبي؟ ما أحد يقول عنه أنه مبتدع، كلهم يقول أنا من أهل الحق، أنا الحق. حتى الرافضي الباطن الإسماعيلي القدياني أخبث خلق الله في الأمة، يعني محسوب على الأمة، يقول أنا على الإسلام الصحيح. فإذا لا تظن يا عبد الله أن المبتدع يقول أنا مبتدع فكيف تعاملني؟ لا. فيا عبد الله فينبغي للمسلم أنه يعرف ولو شيء يسير عن منهج كل فرقة، حتى يعرف كيف يميز السني من المبتدع، ثم يعامل بماذا كل واحد بما يستحقه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، إذا علمنا أن للمبتدع علامات، إذن من لم تظهر منه هذه العلامات فمش من حق يحشر مع المبتدعة، أو إيش من وجه أن يعامل كمعاملة المبتدعة. يعني الآن من الأشياء الغريبة أن يفتح في باب الدعوة ما يسمى ستبدو لك الأيام. كيف ستبدو لك الأيام؟ قل هذا انتبه احذر، ما احذر من قل هذا الداعي أو هذا الشيخ أو ذاك الطالب أو هذا المحسوب من أهل السنة، احذر. طب على ماذا احذره؟ من ماذا؟ يا أخي أسمع كلام يقول احذر. طب هات إيش مبتدع؟ قال احذر، هذا الرجل ستظهر لك الأيام أنه، طب تظهر للأيام على دين من هذا؟ يا إخوان هذا الباب ما ينبغي يفتح. البهائي رحمه الله تعالى بينك قاعدة، من ظهر لك منه شيء؟ ظهر شيء وإن لم يكن ظهور قرائن، قرائن حالية، قرائن قوية، غلبة الظن، كان يساير مبتدع في شيء، تعد قرائن، تعد كذلك من الأدلة. أما لا هذا ولا ذاك، الآن دار من الفوضى العلمية عند كثير من الناشئة، وهذا للأسف ما يظهر عند الناشئ عند الأغمار، أن يفتحون هذا الباب على مصراعي، يحذر من فلان ويحذر من فلان. علامة اسمع الكلام، طب علامة اسمع الكلام كيف أعامله؟ لا تكلمه، لا تجالسه، لا تكسر المكوث عنده. ليش يا عبد الله يقول نخشى منه ونخشى عليك منه؟ طيب ما الأدلة الدالة على ضلاله على حزبيته؟ يقولك ستظهر لك فيما بعد. لا، ما عندنا فيما بعد، عندي الآن، الآن عندي. الأصل في المسلمين العدالة، أو أقول الأصل في المسلمين السلامة، يعامل المسلم كما نبينا عامل منافقين وهم منافق، على الأصل السلامة، ما ظهر منهم شيء، يعامل يصلى عليه يصلى خير على أصل السلامة. فإذا كان ذلك فكذلك عامة الناس يعاملون على السلامة. أما عبد الله أنت عندك شيء منك في نفسك فاجعل نفسك، لا تلزم الأمة به، لا تلزم الناس، لا تلزم الأتباع بشيء في قلبك. أنت ظهر لك شيء فلا تلزم الناس به، إلا إذا شيء ظهر للناس، هذا رجل تلفظ بالاعتزال، تلفظ بالرفض، تلفظ كذلك بماذا؟ بإحلال السيف على الأمة، هذا أمر ظهر منه فعلا وقولا. أما لا هذا ولا ذاك، إنما تخرصات تخمينات يلزم به الأمة وتلزم به الأتباع، ومن لم يتبعك على هذا الظن تضلل. ما يمكن، كما نرى في الفتنة الذي دبت في الأمة وخاصة بين الدعوة الواحدة، تفتح من هذا الباب ستظهر لك ويظهر لك. لا يا عبد الله، هذا إن كان أحد سيتلفظ به فهم أهل الرسوخ، أهل الرسوخ في العلم، أعطاهم الله علم البصر وعلم البصيرة، من رسخ علمه لهم من مآلات الأمور، أعطاه من الدين والورع ما به يعرف مآل الأمور، هذا أمر آخر إن تكلم. أما الأغمار، أما الرعاع، أما الرجل حسب أن يكون داعية ليس بذاك في العلم، فضل عن توجه في المنهج، ثم يرمي بعباد الله بهذه التهم بحجة سيظهر لك سيظهر لك، لا يا عبد الله، ما عندنا سيظهر لك، عندنا ظهر، ظهر منه شيء يعامل على حسب ظهوره، وإن لم يظهر فالأصل في المسلم السلامة. وهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله رحمه الله: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره. فهذا الذي أحببت أن ننبه عليه، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.